بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه خطبة جمعة تلقاها أخونا فاضل أبو بلال الحضرمي حفظه الله تعالى بمسجد أو بجامع التقوى بالحامي، وذلك بتاريخ 4 من شهر شعبان سنة 1428 هجرية بعنوان الأمانة.
في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله. صلاة ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معشر المسلمين، يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في هذه الآيات المباركات من كتاب الله سبحانه وتعالى يبين فيها جل جلاله أسباب الفلاح، وذكر في مطلع هذه الآية أو مطلع هذه الآيات أن من أسباب الفلاح الخشوع في الصلاة، وهو يعتبر لب الصلاة يا عباد الله. وذكر سبحانه وتعالى إيتاء الزكاة، وذكر حفظ الفروج، وذكر حفظ الأمانات والعهود، وذكر كما سمعت. ثم ختم هذه الآيات بأن هذه الأسباب التي ذكرت أسباب للفوز بالجنان، أسباب للحصول على الميراث العظيم الذي هو مطمع كل مسلم يا عباد الله. وإنني يعرفونه بالصادق الامين يا عباد الله، يعرفونه بهذا اللقب العظيم. فلذلك كان انجح في قبول دعوته عليه الصلاة والسلام. ان الامانة يا عباد الله صفة عظيمة ينبغي ان يتخلق بها العبد، وينبغي ان يتصف بها المسلم، فان الله سبحانه وتعالى يبين عظم هذه الامانة فيقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها هذا الإنسان مع أنه قد أشفق من حملها هذه الجبال الراسيات، وأشفقت الأرض من حمل هذه الأمانة، وحملها هذا الإنسان مع أنها عظيمة ومع أنها ثقيلة عليه، إلا أنه انبرأ لحملها يا عباد الله. ثم بعد ذلك انقسم الناس في حملها إلى ثلاثة أقسام. قسم حمل هذه الأمانة ظاهرا لا باطنا وهم المنافقون، وقسم لم يحمل هذه الأمانة لا ظاهرا ولا باطنا وهم المشركون والمشركات، وقسم انبرأ لحملها في الظاهر والباطن وهم المؤمنون والمؤمنات الذين آمنوا ظاهرا وباطنا بالله جل جلاله. فعذب الله سبحانه وتعالى أو توعد الله سبحانه وتعالى القسمين الأولين بالعذاب، والقسم الثالث وعده جل جلاله بالرحمة. فقال الله جل جلاله بعد الآيات المتقدمات: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم واعلمه ربه سبحانه وتعالى ان الامانة من اعظم الصفات التي ينبغي ان يتخلق بها، دعا اليها من بدء دعوته وحث عليها عليه الصلاة والسلام من اول امره. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: اخبرني ابو سفيان في قصته مع هرقل انه لما سأله بماذا يأمركم هذا الرجل؟ قال: يأمرنا بالصلاة، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. هذا الأمر دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته، لأنه أمر مهم يا عباد الله. وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الطويل في قصة النجاشي مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خطاب جعفر له، خاطبه جعفر بهذا الخطاب وبين فيه وفي ثنايا هذا الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الأمانة من أول أمره، فقال: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا بالتوحيد وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا، وأمرنا بالصدق وأداء الأمانة وصلة الأرحام والكف عن المحارم، ونهانا عليه الصلاة والسلام عن الفواحش وقول الزور وأمرنا أن نعبده جل جلاله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، فعدد أمور الإسلام يا عباد الله. قال: فاتبعناه وصدقناه وآمنا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا من من أول بدء دعوته إلى هذا الأمر العظيم. إن الأمانة يا عباد الله متى ما سادت في مجتمع من المجتمعات ومتى ما فشت في مجتمع من المجتمعات كان هذا المجتمع مجتمع خير وبركة يا عباد الله. ومتى نزعت منه هذه الأمانة كان المجتمع مجتمع سوء عياذا بالله. لا يستطيع الشخص أن يأمن على أهله، ولا يستطيع الشخص أن يأمن على ماله، ولا يستطيع الشخص أن يأمن على نفسه متى ما فقدت هذه الأمانة يا عباد الله. ألا وإن فقد الأمانة يا عباد الله يعتبر علامة من علامات الساعة كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال حذيفة كما في الصحيحين: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فترفع أو فتقبض الأمانة من قلبه، قال: فيظل أثرها مثل الوقت، أي شيء يسير. قال: ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجري، قال: كحجر دحرجه على رجله فنفطا فانتبرا فليس فيه شيء. قال: فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا يفرح به يا عباد الله. وهذا هو الحال في هذه المجتمعات المتاخره يا عباد الله. لا تجد امينا في بيعه ولا شرائه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا تجد امينا على بيتك ولا على اهلك من ذوي او من جيرانك الا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا تجد امينا في وظيفته التي عين فيها وسلب فيها او سلب اليه الامر فيها واريق به الامر، لا تجد الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فيقول حذيفة وهو في مجتمع كما سيأتي مجتمع خير، سيأتي هذه الفقرة ويكون لنا وقفة عندها. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. قال: ويقال للرجل ما أعقده وما أطرفه وما أجلده، يثنون عليه بهذا الثناء العظيم يا عباد الله وهو ليس أهلا له. فيقال للرجل ما أعقده وما أطرفه وما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نعم يا عباد الله، فكم يثنى على أناس في هذه الأزمنة وهم والله ليسوا أهلا لهذا الثناء يا عباد الله. فإننا من زمن ليس بالبعيد يا عباد الله كنا نسمع عن بعض من رجح نفسه بأنه كذا وكذا وكذا من أناس ينتسبون لدين الله سبحانه وتعالى وينتسبون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ذو العدل وأنه ذو الإيمان وأنه ابن الزمن الباري وأنه كذا وكذا وكذا من هذه الثناءات ومما يكال عليه من هذه الأمور العظيمة وهو ليس أهلا لها يا عباد الله. هذا هو الزمن الذي نحن نعيشه، تجدهم يثنون على من ليس أهلا أن يثنى عليه ما أعقله وما أطرفه وما أجلده وليس في قلبه حبة خردل من إيمان. قال: وقد أما والله لقد أتى علي الزمان. حذيفة يبين الحال التي كان عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بقليل يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته. عندهم أمانة إخواني في الله، أي واحد على الطريق يشتري منه ولا يعلم منه غشا أبدا، لا يعلم منه خداعا، البسة البضاعة تكون بنحو كذا ثم يرفع الأضعاف في سعرها كما هو الحال يا عباد الله. يقول حذيفة: والله لقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، وما أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما رده علي إسلامه، ولئن كان نصرانيا رده علي سعيه، وأما الآن فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. يتحرى في بيعه وشرائه يا عباد الله لما يرى من الغش. وتدري ما هو هذا الزمان الذي يخبر عنه حذيفة رضي الله تعالى عنه؟ هو الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو في زمان يعتبر من أحسن الأزمنة يا عباد الله، ومع ذلك وجد فيه شيء من الغش. وحذيفة كان يتحرى لدينه في ذلك الزمان، كان يتحرى في بيعه وشرائه، فما بالك بهذا الزمان يا عباد الله. كثر فيه الغشاشون، كثر فيه الحلافون الذين يحلفون على شرائهم وعلى بيعهم وعلى بضائعهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون يا عباد الله. هكذا يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه، يبين بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبإخباره عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رفع الأمانة علامة من علامات الساعة. وروى الشيخان أو روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يلتفت إليه. فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع حديثه فكره ما قال، وقال آخرون: لم يسمع حديثه. فلما مضى حديثه عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا هو الزمان، هذا هو الزمان الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين يدي الساعة: سنوات خداعة، أي خداعون أهلها. وأما الزمان فما ذنبه، وإنما المقصود خداعون أهلها. بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويغضب فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العام. بالله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد يا عباد الله، سمعت فيما تقدم أن رفع الأمانة نذير شر على هذه الأمة، وأن رفع الأمانة علامة من علامات الساعة. فينبغي علينا معشر المسلمين أن نجتهد غاية الاجتهاد في تحصيل هذه الخلة العظيمة، وفي تحصيل هذه الصفة العظيمة. إن الأمانة يا عباد الله تستغرق جميع شؤون العباد، تستغرق الصلاة، وتشتمل أيضا كذلك وتدخل في البيع والشراء وفي جميع العبادات والمعاملات يا عباد الله. فالصلاة أمانة، الصلاة التي فرط فيها كثير من الناس هي تعتبر من الأمانات التي ضيعت بهذا الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر فترة من حياته، يذكر الناس ويحث الناس على الحفاظ بهذه على الحفاظ على هذه الأمانة العظيمة وهي الصلاة التي فرط فيها من سمعت كثير من الناس فرطوا فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي الزموا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم يا عباد الله، إن الصلاة تعتبر من الأمان العظيم من الأمانات العظيمة، وهي تعتبر أعظم الأمانات، ومع ذلك تجد التقصير فيها. نعم يا عباد الله. الزكاة أيضا كذلك، التي ترى كثيرا ممن أغدق الله سبحانه وتعالى عليه بنعمه، وممن من الله سبحانه وتعالى عليه بالثراء والمال العظيم، مع ذلك تجده لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها. وإن أدى حق الله سبحانه وتعالى فيها لا يخرجه على الصورة المطلوبة التي أراد الله سبحانه وتعالى منه ذلك فيها. يقول ربنا سبحانه وتعالى متوحدا هذا الصنف ومهددا هذا الصنف، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الآية التي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها إلا إذا كان يوم القيامة صبحت له الصفائح من نار ثم أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم مقداره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أمانة عظيمة فرط فيها كثير من الناس يا عباد الله. زوجتك التي هي وجيهتك والتي هي أكيلتك وشريبتك وكذلك أيضا عشيرتك وزميلتك في هذه الحياة، تجد كثيرا من الناس ضيع هذه الأمانة يا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة خطبة في حجة الوداع في تلك الخطبة العظيمة: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن أو فإنكم أخذتموهن بأمانة الله سبحانه وتعالى، واستحللتم فروجهن بكلمة الله جل جلاله فإن لكم عليهن ألا يوطئن فروجكن فروجكم ألا يوطئن فروجكم أحدا تكرهونه يا عباد الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل به حوج، فاتقوا الله في النساء. وبعض الناس يا عباد الله لا يعرف هذه الأمانة في حق هذه المسكينة، ربما ضاجعها من الليل، وهذا يعتبر من أبشر الناس يا عباد الله ومن أشر الناس عند الله سبحانه وتعالى، لا يحفظ سرها ولا يحفظ هذه الأمانة فيها، ربما ضاجعها من الليل ثم تبجح في النهار مع زملائه ممن كان على شاكلته ووتيرته وفشى سره عندهم يا عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى أهله وتفضي إليه زوجته ثم يصبح ويفشي سرها يقول: فعلت معها كذا وكذا وكذا، عياذا بالله، هذا من أشر الناس عند الله سبحانه وتعالى. وهذا حال بعض الناس في هذه الأزمنة، تجده يتبجح عند زملائه بمثل هذه الأسرار التي لا ينبغي أن تخرج من البيوت، ومع ذلك لبعده عن دين الله سبحانه وتعالى ولجهله في بهذه الأحكام تجده يفعل هذا الصنيع وعليه هذا الوعيد الشديد. الأولاد يا عباد الله يعتبرون أيضا من الأمانات التي أنيطت بك عبد الله، ومع ذلك ضيعت هذه الأمانة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إلى آخر الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها برقه إلا لم يجد رائحة الجنة. الاستشارة أيضا كذلك أمانة. إذا استشارك أخوك ينبغي أن تشير عليه بالرشد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استشاره أخوه فأشار عليه بغير الرشد فقد خانه. من استشاره أخوه فأشار عليه بغير الرشد فقد خانه. إذا استشارك أخوك للزواج فينبغي أن تشير عليه بالرشد. إذا استشارك أخوك في بيع أو في شراء فينبغي أن تشير عليه بالرشد إخواني في الله. إذا استشارك أخوك في عمل من الأعمال فلا تخنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. الأذان الذي تسمعونه في جل الأوقات كذلك أيضا أمانة. ومع ذلك تجد بعض المؤذنين إذا كان غير رمضان يتحرى في رمضان ويوقع الأذان في وقته، وإذا دخل رمضان أخر الأذان وتلاعب بالأذان أو قدم الأذان في المغرب وأذن وأوقع في غير وقته بحجة الاحتياط كما يزعمون يا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واهدي المؤذنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمانة يا عباد الله تستغرق جميع شؤون الحياة. نعم، جميع شؤون الحياة تستغرق حياتنا كلها يا عباد الله. فينبغي أن نوجد هذه الصفة العظيمة في أنفسنا. والله يا عباد الله إن تفشت هذه في أوساطنا كنا في أمن وأمان. أمنا. المدرس ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، فإنه أنيطت فيه أمانة عظيمة. أنيطت فيه فهو في مقام الأب، في مقام المربي. فلا ينبغي أن يكثر الاحتكاك بالطلاب، فلا ينبغي أن يكثر الجلوس مع الطلاب، فلا ينبغي أن يفعل ويفعل كما نسمع يا عباد الله. فإنك في مقام الأب أيها المدرس، فأنت في أمانة عظيمة جدا وحامل لرسالة جليلة جدا. وكذلك أيضا الطبيب في أمانة عظيمة وحامل لأمر ومهمة جليلة جدا. ربما لا تجد المرأة دكتورة تذهب عندها فتلجأ للحاجة الضرورية إلى هذا الطبيب، فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وألا يكشف إلا موضع الحاجة ولا يتجاوز ذلك. فهذه هي الأمانة التي ينبغي أن تؤدى. هذه أمور عظيمة وجليلة يا عباد الله نجد التفريط فيها. تجد المرأة ربما وجدت القابلة والمولدة ومع ذلك يفتكر عليها ولا يترك لها المجال إلا عبر الدكتور، وهذا والله خطأ. ولا يجوز اللجوء من المرأة إلى الطبيب إلا عند الضرورة الملحة وعند الأمر الملجأ إليه. وأما إذا وجدت المرأة التي تستطيع أن تقوم بهذا الأمر فينبغي أن تذهب عندها. فأيها الطبيب، فإنك قد حملت أمانة عظيمة، فينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيها. فنسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يجعل هذه الصفة العظيمة في أوقات هذا المجتمع. الطيب إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
وإليك الآن تتمة للشريط خطبة أيضا ألقيت بمسجد أو بجامع التقوى بالحام، وهي بعنوان